سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. سأشرع في المحاضرة الأولى حول التفسير في تفسير سورة الفاتحة. في البداية لابد من الحديث حول عناوين، وهي فضل سورة الفاتحة، أسماؤها، آثارها، نزولها، ثم نشرع في تفسيرها. أما في فضل سورة الفاتحة فيكفي ما ورد عن الإمام علي عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الله عز وجل قال: يا محمد، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب وجعلها بأزاء القرآن العظيم، وإن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش، وإن الله عز وجل خص محمدا صلى الله عليه وآله وشرفه بها ولم يشرك معه فيها أحدا من أنبيائه ما خلا سليمان، فإنه أعطاه منها. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على شرف هذه السورة وأنها من مختصات النبي صلى الله عليه وآله، وقد حمل الحديث اسما من أسماء الفاتحة وهو اسم السبع المثاني، والسبع المثاني هو الاسم الوارد في القرآن، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هلا الإمام علي عم يلفت بالحديث إنه طيب السبع المثاني اللي هي الفاتحة ما هي من القرآن العظيم، ليش أفردها؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ما السبع المثاني هي جزء من القرآن الكريم، ولكن لخصوصيتها أفردها. القرآن أفرد الفاتحة إلى جنب القرآن لعظمة هذه السورة. ما معنى السبع المثاني؟ بعضهم قال سبع لأن سورة الفاتحة آياتها سبعة، والمثاني لأنها تقرأ في الصلاة مثنى بركعة الأولى وبركعة الثانية. بعضهم قال لأنها نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة حين تحويل القبلة. من أسماء الفاتحة أم الكتاب، أم الكتاب، الأم تأتي بمعنى الأصل، أم الشيء أصله، وتأتي بمعنى المجتمع، يعني هلا بنعبر عنه إحنا مجمع، مجمع، لأنه القرآن الكريم ما حواه من حديث عن الربوبية وعن النبوة وعن المعاد وعما بين المبدأ والمعاد حوت الفاتحة كل هذا مختصرا، فكانت أم الكتاب، كانت مجمعا لمعارف الكتاب. ومن أسمائها الفاتحة لافتتاح الكتاب بها وافتتاح الصلاة بها، ومن أسمائها الحمد لأنها تبدأ بالحمد، ومن أسمائها الكافية لأنها تكفي من سواها ولا يكفي عنها سواها. هذا حول الفضل والأسماء. أما آثار سورة الفاتحة في عدة أحاديث تحكي عن آثارها، من ضمن آثارها الشفاء. العادة لما يرؤوا الرقية لوردة إنه واحد يقرأ مثلا فاتحة سبع مرات كما ورد، إنه إذا ما نفع السبع مرات بالشفاء بيزيد ويزيد إلى السبعين. فالفاتحة لها خصوصية الشفاء. الإمام الباقر عليه السلام يقول: من لم يبرئه الحمد لم يبرئه شيء. بس طبعا هلأ بيجي واحد بيقول إنه شو معنى ذلك، يعني الفاتحة بألفاظها بخصوصية ألفاظها تحمل معنى الشفاء. هلا هذه بيعود لمطلب عقائدي، إنه نحن بنعتقد بالنهاية إنه ليست الألفاظ هي التي تنشئ وتسبب النتيجة، مش الألفاظ، ألفاظ إلى دخل، ولكن الاعتقاد الناشئ من الألفاظ هو أساس في ذلك. الاعتقاد الناشئ هو أساس في ذلك. بيحكوا قصة حول المطلب هاي، إنه في أستاذ كان عم يعلم طلابه، قال لهم من يقول بسم الله يستطيع أن يمشي على وجه الماء. فطالب من طلابه سمع الحكاية، مرة كان رايح على بيته وبين الدرس ومنزله نهر فلم يجد القارب، فتذكر قول أستاذه عليكم السلام، قال بسم الله فسار على وجه الماء. فمرة كان عازم أستاذه، وصلوا على النهر، على بداية النهر ملأوا قارب، قال له الطالب لأستاذه، قال له قل بسم الله ولنمشي. قال الطالب بسم الله ومشي. وقف الأستاذ قال له قل بسم الله، قال له بغرق، حط قدمه بيغرق، ما كان يقدر يوقف. فقال له الأستاذ معلقا على ذلك، إنه المسألة مش ببسم الله كلفظ، وإنما المسألة بالخلفية الاعتقادية التي يحملها الإنسان. إذا إنسان كان يحمل الخلفية العقائدية والمضمون للفاتحة، فهمان المضمون، فهمان شو عم يحكي، ويحمل تلك الخلفية، نعم الإمام الباقر بيقول من لم يبرئه الحمد لم يبرئه شيء. وفي الحديث ما قرأت أو قرأت الحمد على وجع 70 مرة إلا سكن. هاي قصة 70، أنه ابتداء من 7 للـ70. الإمام الباقر عليه السلام هكذا قال، وولده الإمام الصادق قال لو قرأت الحمد على ميت 70 مرة ثم ردت فيه الروح ما كان عجيبا. من أهمية هذه السورة في الشفاء، بل قد يصل الشفاء، يصل الشفاء إلى الإحياء. أيضا من أثارها قضاء الحوائج، ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام إذا كانت لك حاجة فاقرأ المثاني وسورة أخرى وصلي 2 ركعة وادعو الله. هذا بيبين أهمية هاي السورة التي نقرأها دائما لنفهم معناها بشكل دقيق. وفي أسباب نزول سورة الفاتحة، ورد أن إبليس تأذى في حياته في 4 مواطن، أذى شديدا عبر عنه في الحديث بأنه رن، بأنه رن. هلأ رن تعبير كيف بيرن، كيف بيكون منه هذا الشيء، يعني انزعج انزعاجا شديدا واضطرب اضطرابا شديدا. الحديث بيقول عن الإمام الصادق عليه السلام رن إبليس 4 رنات، أولهن يوم لعن حينما لعنه الله، 2 وحين أهبط إلى الأرض، 3 وحين بعث محمد صلى الله عليه وآله على حين فترة من الرسل، 4 وحين أنزلت أم الكتاب. نفس نزول سورة الفاتحة إبليس كان عنده إياها مقطع أساسي ومهم في حياته في مسيرته، حتى رن كما رن حين بعث النبي صلى الله عليه وآله. أما تفسير الفاتحة، الإمام علي عليه السلام كان يقول لو شئت لأوقرت 70 بعيرا في تفسير فاتحة الكتاب، يعني حملت 70 جمل كتب في تفسير فاتحة الكتاب. ابن عباس بينقل مرة انه كان بالليل جالس مع امير المؤمنين عليه السلام، فاخذ الامام علي يشرح لنا نقطة الباء من بسم الله الرحمن الرحيم، فانفلق عمود الصبح وهو بعد لم يفرغ. اللهم صل على محمد. وهي المسألة مسألة بتخلينا أمام عجز عن التفسير الحقيقي لهذه السورة المباركة، ولكن نحاول أن نقترب معتمدين على ما ورد عن أهل بيت النبوة سلام الله تعالى عليهم. البداية مع الآية الكبرى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. في أمور نحن لما نتعودها ما منلتفت إلها. أحد الحكماء بيقول إن شروق الشمس من المشرق وغروبها من المغرب معجزة، ولكن الإنسان اعتاد على ذلك، تعود يشوفهم، ولكن هي معجزة واحد شاف الشمس كيف تتحرك. أن يبتدأ بحرف جر لفايت على اللغة قد يحسها غريبة، لأنه عادة الواحد بيبتدأ بفعل، بيبتدأ بمبتدأ، بس بيبتدأ بحرف جر بيقول باسم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني واحد إذا بده يخطب عادة حرف الجر عادة بيكون يتعلق بشيء، يتعلق بفعل، يتعلق بمشتق. بس أن يبتدأ ببسم الله إلها نكتة أراد الله سبحانه وتعالى أن يشير إليها. قبل الدخول في نكتة المعنى أشير إنه آية بسم الله الرحمن الرحيم، هاي الآية اتفق المسلمون على رسمها في القرآن الكريم أول كل سورة إلا سورة براءة. كل المسلمين متفقون على الرسم، ولكن المسلمين يختلفون بين الرسم والجزئية. مش كل ما يرسم في القرآن الكريم يعني أنه جزء، فهم اتفقوا على رسمها. لذلك بتلاحظوا كل القرائين أول السورة بيكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة براءة لخصوصية البداية، براءة من الله ورسوله. أما هل هي جزء؟ نحكي عن الفاتحة. الإمامية، الشيعة الإمامية مع الشافعية اتفقوا على أنها جزء من سورة الفاتحة، مش إنه للبركة بتنقال، لا هي جزء، يعني تنحسب واحد، هي جزء من سورة الفاتحة. لذلك إذا نفتح القرآن الكريم نقرأ سورة الفاتحة منلاحظ إنه بسم الله الرحمن الرحيم واحد، الحمد لله رب العالمين اثنين بالترقيم. إذا بتلاحظوا افتحوا سورة البقرة في خلاف إنه بسم الله الرحمن الرحيم هل هي جزء من السور الأخرى ولا لا؟ الجو العام عند أهل السنة أنه لا. لذلك قولوا سورة البقرة هيا أمامي بسم الله الرحمن الرحيم ما في رقم، ألف لام ميم واحد، بينما بسم الله الرحمن الرحيم مباشرة بيحطوا بعدها الرقم، لأنه في اتفاق بين الإمامية وبين الشافعية أنه هي جزء من الفاتحة. فنحن على الجو المعروف عنا الشيعة أنه بسم الله الرحمن الرحيم جزء من كل سورة إلا براءة، جزء مش بس أنه للبركة. أما بالبدء، لماذا البداية بسم الله؟ لماذا البداية بسم الله؟ إحنا عنا فهم عام لبسم الله، هلأ برجع بعمقه للفهم شو معنات بسم الله. بس إيش البداية؟ إحنا منلاحظ بالحياة العقلائية، بالحياة العرفية، منلاحظ إنه الناس بتحب الأسماء أن يسمى باسمها، إما للشرف أو للتخليد أو للتمجيد أو للبركة. بتلاحظوا هلأ الناس واحد بيفتح محل بسميه باسم بنته، بحب هالاسم بسميه باسم بنته، أو بسميه باسم عائلته أنه بيعد أنه هذا شرف للعائلة، أو شوفوا شو بيعملوا مثلا مع البلديات حتى يسموا شارع باسم شخصية معينة، لأنه بيعدوا أنه بيخلدوا الشخصية من خلال الاسم. معروف بالحياة العقلائية أنه الناس مسألة الاسم تعنيهم، لذلك الواحد شو بيسمي ابنه؟ كثير من الناس بيسمي ابنه مثل اسم بيو، بده يخلد اسم بيو، بيخلي ابنه الكبير باسم بيو، لأنه بيشعر بنوع من الامتداد لهذا الاسم. ما هو السبب؟ في سبب ذاتي عند الإنسان، هو أنه يريد أن يخلد، يريد الشرف، يريد البركة. بعض المفسرين بيقولوا الله سبحانه وتعالى بده يعلمنا إنه الاسم الأول الذي يجب أن تخلدوه وأن يكون له الشرف عندكم وله البركة هو اسم الله، وليس اسم آبائكم واسم أولادكم واسم عائلاتكم وعشيرتكم. لا، بده يكون هو اسم الله، بسم الله. دائما في أي فعل لابد أن يكون اسم الله هو الأساس، هكذا ما عليه ثلة كبيرة من المفسرين. ولكن التدقيق في المسألة قد يعطينا وجها آخر وأعمق في التفسير. هذا الوجه الأعمق في التفسير نفهمه من خلال قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. القرآن بشكل واضح يقول: كل من عليها فان، الفناء للجميع، ويبقى فقط وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه، وجه هون فاعل، وجه ربك، ربك مضاف إليه مجرور، ذو الجلال، ذو الجلال والإكرام، ذو ترجع لوجه، يعني وجه ربك، الوجه هو ذو الجلال، الوجه هو ذو الإكرام. فذو الجلال والإكرام ترجع للوجه. ما هو هذا الوجه؟ وجه ربك. بعضهم فسر وجه ربك هو ربك، لأن الله ما له وجه، الله ليس ماديا، ليس له جسم. فاللغة باللغة العربية بتحمل المعنى أنه بيقولوا العرب كانوا يقولوا: أي وجه، أي وجه عربي يكرمني، هذا من وجوه القوم، هذا وجهنا. يعني بيستعملوا هالعبارة بيقصدوا منا الذات. ولكن الدقة في فهم الآية قد توصلنا إلى معنى أعمق، لأنه عادة أن يضاف الشيء إلى نفسه بعيد، وجه ربك، ما إذا كان الوجه هو الرب يعني رب ربك، يعني نفس المعنى عم يضيف الشيء إلى نفسه. لذلك إذا تأملنا بالقرآن الكريم لما يحكي عن فناء، عن أي فناء بيحكي القرآن الكريم؟ القرآن الكريم بأي أخرى بيحكي عن فناء العمل؟ لاحظوا هاي الآية الكريمة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أي عمل الذي يجعله الله تعالى هباء منثورا؟ هو العمل الذي يكون الإنسان قد عمله لا لوجه الله، ليس قربة إلى الله، عمله لأجل نفسه، عمله رياء. لأن الإنسان حينما يعمل العمل، إما أن يعمل العمل رياء مثلا لوجه الناس، وإما أن يعمل عمل لوجه الله. من إحنا قربة الله تعالى بنعبرها أنه لما الواحد يعمل شيء عمل لله تعالى، لو وين عملته؟ بقول له عملته لوجه الله. ما بالتعبيرات العربية واردة أنه لوجه الله يعني قربة إلى الله تعالى، لأن الوجه هو الذي يواجه، يعني أنا ما يواجهني في عملي هو الله، مش ما يواجهني في عملي هو الناس. لأنه أنا حينما أعمل عمل أنظر إلى ما يواجهني لقبالي، إما الناس قبالي وإما الله قبالي، فأقول أني قد فعلته لوجه الله. لذلك ورد برواية ما يبين لنا معنى عميق. النص ماذا يقول في الحديث؟ يقول: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. كل أمر ذي بال، كل أمر مهم لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. شو معنى أبتر؟ الأبتر هو مقطوع الآخر. إن شانئك هو الأبتر. شو معنى الأبتر؟ مقطوع الآخر. مثلا اللي ما بيجيب مثلا أولاد، إنه انقطع النسل عنده، صار أبتر لأنه مقطوع الآخر. الأبتر باللغة العربية هو مقطوع الآخر. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، يعني مقطوع الآخر. شو معنى مقطوع الآخر؟ مقطوع الآخر إنه صح هلأ العمل هذا مثلا حدث، عملت شيء، بس بالآخرة، بآخر العمل ما في شيء، أبتر. شو معنى ما في شيء؟ يعني هباء منثورة، يعني فان. إذا كان كذلك نفهم نحن أنه يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجه الله مقصود منه هو العمل الذي يؤدى لوجه الله، هو الباقي. يعني كل شيء يفنى إلا ما يعمل لوجه الله، إلا ما يعمل قربة إلى الله سبحانه وتعالى. من هنا نحن بنفهم أن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. الله تعالى عم بيعلمنا أنه حينما نبدأ بأي شيء أن نقصد الله، مش بس أن نتلفظ ببسم الله، أن يكون تلفظنا ببسم الله صح ولفظ، ولكننا نقصد الله بهذا العمل حتى لا يكون العمل أبتر. بسم الله تعليم لا للسان فقط، إنه تعليم للقلب، لقلب الإنسان. إنه واحد لما يطلع هلأ مثلاً، من إحنا عنا مرات في مشكلة تربوية، هلأ أنا بدي أحكي كلمة بقول بسم الله الرحمن الرحيم، شو بقصد فيها؟ بقصد فيها البركة. بهالتفسير مش قصد بركة، بسم الله تذكر بأنك تقوم بهذا العمل بسم الله، أي إنه لله. يعني كأنك عم تقول أخطب أو أحاضر هذه المحاضرة قربة إلى الله تعالى. لما واحد يروح افترضنا يفتح الباب، يفتح باب السيارة، واحد لما يفيق الصبح، لما يريد أن يفتح القرآن، لما يريد أن يبدأ بالأكل، لما يريد أن يبدأ بأي عمل، لما يقول بسم الله كأنه يقول إني أعمل هذا العمل قربة إلى الله تعالى. إنه تعليم أن تكون كل أعمالنا هي قربة، هي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا تعليم أن واحد يعمل حياته كلها بسم الله، يعمل حياته كلها لوجه الله. هذا تعليم أن واحد يعيش 24/24 بسم الله، لما بده ينام بسم الله، أنه أنا عم نام بسم الله يعني عم ريح حالي حتى أقوم لكي أكون قد تقويت على عبادة الله، لأن خدمة الأولاد عبادة الله، وخدمة الأسرة عبادة الله، والصلاة عبادة الله، يعني كل هذا بالنهاية سير وسلوك في سبيل الله. لما أنا أقصد وجه الله فيه أكون قد حققت البقاء، لا يكون عملي أبترا، يكون عملي باقيا. لذلك في تركيز، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. من هنا في أهمية كبرى لبسم الله. بسم الله توجه حياتنا، وبسم الله الباء هي باء الربط، الربط بين عملي وبين الله. هذه الباء للإمام علي سهر الليل يشرحها، وانفلق عمود الصبح وبعده عم يشرحها، هي باء الربط، الربط بين الإنسان وبين الله. كان عم يشرح الربط، شو الربط بيني وبين الله سبحانه وتعالى؟ هذا الربط، هذه العلاقة تختزن بحرف هو الباء، وتميز بنقطة، وتميز بنقطة، ولكنها تعبر عن مفهوم عميق جدا جدا جدا، ألا وهو الربط بين الإنسان وبين ربه. بسم الله اسم، الاسم باللغة العربية هو العلامة، هو العلامة. نحن منعلم واحد عنده ثلاثة أولاد بيعلمهم أنت علي وأنت حسن وأنت فاطمة باسم، العلامة نعبر عنها باسم، فالاسم هو العلامة. وقيل أنه في اللغة الاسم سمي اسما من السماء، في قاعدة باللغة العربية اسمها قاعدة الاشتقاق الكبير، بيقولوا لما تلاحظ في عدة ألفاظ لمادة واحدة، عادة النحات بيقولوا أنه الألفاظ اللي بتشترك بمادة واحدة ابحث لهم عن الجذر، بسموه البصريون المصدر والكوفيون الفعل. أنه آخر شيء بتقول مثلا حينما تقول أنه ذهب يذهب ذاهب مذهوب به، آخر شيء بتقول أنه مصدر هو ذهب. بيقول أيضا مثل ما في جذر لفظي، أيضا يوجد جذر من حيث المعنى. فلذلك بيقولوا مثلا اسم، اسم سما، سماء، بيقولوا كلها شو معناتها؟ هذه من سما يعني ارتفع، السماء سميت سماء لأنها ارتفعت، والاسم سمي اسم لأنه يرتفع بصاحبه من المجهولية إلى المعلوم، من المجهول إلى المعلوم، بسموه اسم إنه سماه، يعني رفعه من الجهل إلى العلم، معنى الرفعة. بسم الله، الله الكلمة لفظ الجلالة التي نستخدمها دائما هي علم على الذات الإلهية، لأن الذات الإلهية في إلها علم وإلها أوصاف، إلها صفات، مثل ما بنستخدم نحن للناس عادة. يعني عادة نحن مثلا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله له اسم علم، هو محمد صلى الله عليه وآله، بس له أوصاف، هو خاتم الأنبياء، هو البشير، هو النذير، هو السراج المنير، له صفات كثيرة، بس اسم العلم له محمد. الله سبحانه وتعالى له صفات، وصفات الله على نحوين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية بيميزوا بينه وبين الصفات الفعلية إنه في صفات يصح سلبها عن الذات، في صفات لا يصح سلبها عن الذات. إنه مثلا خالق، الله خالق، بس فينا نقول الله ليس خالقا لحفيدي، الله ليس خالقا لوالد عيسى، لأب عيسى. نقول خالق صفة فعلية مش ذاتية، صفة ذاتية مستحيل انك تسلبها عن الذات. الله حي، في واحد يقول شي مرة الله ليس بحي؟ ما في، الله دائما هو حي. الله قادر، الله عالم، ما في واحد يقول الله لا يعلم، الله لا يقدر، ما في واحد يقول. بينما في يقول الله لم يخلق، الله لم يرزق، الله لم يحيي، في أولى. فلذلك بيقولوا انه الصفات هي صفات ذاتية أو صفات فعلية. الله ليس صفة ذات وليس صفة فعل، الله هو علم، علم للخالق، علم للموجد لهذا الوجود. كلمة الله منا اصطلاح إسلامي حادث، كلمة الله كانوا يستعملوها قبل الإسلام، مش إنه أول من جاء بكلمة الله النبي محمد صلى الله عليه وآله. يعني إحنا بنقرأ بالشعر بعصر الجاهلي، نقرأ عن لبيد، لبيد أحد شعراء العصر الجاهلي، ورد عنه ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. هذا من الشعر الجاهلي اللي فيه توحيد. ألا كل شيء ما خلى الله باطل، يعني كانوا يستخدموا كلمة الله. والقرآن الكريم لما يحكي عن مشركي قريش، إنه مشركو قريش شو كانوا يعبدوا؟ أصناف، الأصنام، اللات، العزة. بس مشركو قريش كانوا يعبدوا الأصنام، بس كانوا يعتبروا الأصنام بأنها أرباب، بس كانوا يعترفوا أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. القرآن شو بيقول؟ لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، حتى ليقولن، لاحظوا مش يشيرون، ليقولن الله، كان يقولوا الله، لفظ الله كانت موجودة بالعصر الجاهلي. ما معنى الله؟ نحن مرات كتير بنستخدم أسماء ما بنفهم معناها، يعني حتى بالتسمية مرات، يمكن مرة أشرت بإحدى المحاضرات حول تربية الأبناء أنه مرات وحدة بتسمي بنتها باسم أجنبي بتعرفش معناته، قد يكون اسم قبيح. يعني في أسماء هلأ عنا إياها أسماء بلغتها أسماء أجنبية ما حدا بيسمي، مثل مرة يمكن ذكرت مثلا اسم سوزان معناته إبري. هلأ مثلا وحدة بتسمي بنتها سوزان، بتعرفش معناته سوزان، بتسميها إبري. يعني مرات واحد لما بده يدخل على لفظ انه شو معنى اللفظ، ما معنى الله؟ الله يوجد معنيان مطروحان لللفظ المبارك. المعنى الاول هو المعنى المتعارف من أله، يعني عبدة، هي الإله، بيقولوا الإله على الاستعمال، الإله الإله، حذفت الهمزة الله هيك صار الإله، على كثرة الاستعمال لراحة اللسان الإله الإله، حذفت الهمزة صارت ال، هلأ الإي هيدي اللي حذفت، ال لا الله صارت الله، هيك بيقولوا بتاريخها لللفظة عمليا. شو معنات الإله؟ إله من أليها، أليها يعني عبدة، بعضهم بيقول أليها يعني تحير، لأن الإنسان يتحير من الله سبحانه وتعالى، مثل ما بيقول الشاعر فيك يا أعجوبة الكون غدا الفكر كليلا، أنت حيرت ذوي اللب وبلبلت العقول، كلما أقدم فكري فيك شبرا فرميلا. أن الله تعالى الإنسان لا يستطيع أن يتقدم، أن يعرف كنهه، فلذلك يتحير، فسمي الله لأنه يحير الألباب. في معنى آخر طرح لله أنه الله هي أساسة ال، ال هي أساسة تعريفية لا. شو معنى لا؟ هي طرحها سيد الخوئي بالبيان في تفسير القرآن، أنه لا هو المرتفع المحتجب، لا هو المرتفع المحتجب. الله سمي بالله لأنه مرتفع في الحقيقة، محتجب عن الناس، محتجب عن الأنظار وعن الحواس. طبعا لفظة الله عندنا هي لفظة مقدسة، من قداسة المعنى تقدست اللفظة، فلا يجوز مسها من دون وضوء، ولا يجوز أن ترمى في أو مع الخبائث. يعني اكتسب اللفظ، لأنه عادة الإنسان لما يحب شيء بصير يحب اللفظ كمان. بيقولوا بالمنطق أنه في علاقة وثيقة بين اللفظ وبين المعنى، فمرات بيكون اللفظ جميل بيقلب المعنى جميل. يعني مثلا واحد عنده بيت، واحد عنده بيت حواليه صنوبر، حواليه سرو، بده يوصفه، بيقول دارنا مطوقة بالسرو، هذا وصف. بس مرة واحد بده يوصفه بيقول في حرجنا المدروز شوحا، سقف منزلنا اختفى، تحرسه خمس صنوبرات فانزوى وتطوفا، أو فانزوى وتصوفا. شوف كيف انقلب المعنى، أنه في حرجنا المدروز شوحا، سقف منزلنا اختفى، تحرسه خمس صنوبرات فانزوى وتصوفا. يعني صار مثل المتصوف. ها شو بصير؟ أي بيت أحلى، الأول ولا الثاني؟ بصير واحد بيقول الثاني أكيد أحلى، ما هو نفس البيت بيكون، بس واحد عم بيقول دارنا مطوقة بالسرو، واحد عم بيحط قالب جميل جدا لهذا المعنى. طب طبيعة القالب اللفظي بينتقل منه حسن المعنى، وبالعكس أيضا. يعني هلأ مثلا مثل ما بيمثلوا بعضهم، بيقول مثلا واحد أنه كيف بيصير اسم عنده اسم بينتقل القبح إليه والجمال إليه، مثلا يزيد. يزيد كلمة حلوة باللغة، كلغة يعني يزيد، بش ينقص اسمه، اسمه يزيد، هي فعل، زاد يزيد، يزيد سمي يزيد. مثلا ثقافتنا الشيعية عمر، انه اسم عمر هي اساسه عامر، انه يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خرابه. بس عمر جي واحد بثقافتنا قبح المعنى انتقل الى اللفظ. مرات بالعكس، يعني مرة بتمثلوا بعضهم، انه واحد افترضنا بحب وحدة اسمها مردكوشي، انه مردكوشي بصير عنده اسم مردكوشي، اسم حلو مثلا، انه بينتقل عادة قبح المعنى الى اللفظ وحسنه الى اللفظ، وبالعكس عمليا. الله سبحانه وتعالى لان المعنى هو معنى مقدس، انتقلت القداسة من المعنى الى اللفظ، فاصبحت بحال لا يجوز مسها من دون وضوء. هذا المعنى اللي بدي اقوله، انه هذا الانتقال انتقل حتى لللفظ، حتى اذا واحد بده يكتبه ما بيجوز يمسه من دون وضوء، ويجب ان يحترم. هي لقداسة المعنى، ولكنه انتقل لأنه نحن بينتقل عنا المعنى إلى اللفظ وهكذا. بسم الله، بسم الله، أبتدئ بسم الله، أقرأ بسم الله، وحينما نعمل نعمل بسم الله، ولكن لأن القرآن الكريم نزل بإقرأ بيقولوا إنه بسم الله يعني اقرأ بسم الله أو أقرأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بدي أحاول أني اختصر لأن إذا واحد بدي يتوقف عندهم كثير ما منلحق، بدي أحاول أني أربع محاضرات خلص سورة الفاتحة، بركي الله سبحانه وتعالى بيوفقني عليها. بشهر رمضان بنكون عملنا شيء الواحد أنه أخذ سورة الفاتحة، اللي بضلنا نقراها نقراها نقراها، وفي معاني الواحد هلا رح تكتشفوا أنه في معاني مش غايص فيها، وحرام واحد يقرأ معاني بلقلقة لسان عمليا. بسم الله الرحمن الرحيم، فعلا أمر مدهش أن تتكرر الآية برحمة مكررة بتعبيرين. بسم الله الرحمن الرحيم، من احنا بنعرف انه المؤمن قلبه لابد ان يكون بين الرجاء والخوف، وان المؤمن لو وضع قلبه يعني حالته روحه نفسه في ميزان لعدلت كفة الرجاء كفة الخوف. هذا المؤمن يخاف الله بنفس المستوى الذي يرجوه به، لأنه الإنسان إذا رجى الله ولم يخفه بصير عنده أمن، أمن من مكر الله، بيقع بالكبائر وهذا قد يهلكه، قد يرميه في المهلكات. وإذا خاف الله ولم يرجه فإنه قد يجعله يائسا من رحمة الله. يمكن واحد كان متوقع ضمن هاي الثقافة يقول بسم الله الرحمن الغضبان، هيك يمكن يتوقع الواحد انه على بده يوازن الواحد انه بسم الله الرحمن الغضبان هيعمل موازنة، بس سبحان الله فاجأنا القرآن الكريم انه لا، بسم الله الرحمن الرحيم، مش بس الرحمن وكمان الرحيم، التمايز في نفس الرحمة. ليش؟ بس لميز أول شيء شو الفرق بين الرحمن والرحيم، برجع بحكي شو النكتة لهذا التكرار. الرحمن، الرحمن باللغة هيئتها هيئة فعلان، الفعلان بتفيد الكثرة، يعني مثلا أنا بقول عطش الرجل، إذا بدي أعمل له اسم فاعل شو بيطلع عندي؟ عاطش، عاطش. بس إذا كان كثير العطش يعني عنده عطش كتير بقول عطشان، بقول عطشان، هذا بيكون يعني كتير مفحم العطش بقول عنه عطشان، استخدم معنى الكثرة. لما استخدم كثير من الألفاظ منلاحظ أنه الفرق بين فعل أو بين هيئة فاعل وبين هيئة فعلان، انه لما تقول فعلان يعني بيكون في كثرة بخلاف هيئة فاعل. كلمة الرحمن تدل على الرحمة الكثيرة الممتدة الواسعة، انه رحمته رحمة كثيرة ممتدة واسعة، لذلك تفسر الرحمن بأنه رحمن على المؤمنين والكافرين على كل الناس. عم تحكي عن الرحمة الإلهية العامة، الرحمن هي الرحمة العامة بكثرتها هي رحمة عامة. إذا منلاحظ مثلا المسار العام الإلهي للعالم إنه الله سبحانه وتعالى ينزل غيثه على الجميع، ينزل رزقه على الجميع، لا يحرم رزقه الكافر والفاسق، وإنما يعطي الجميع. في هذه الدنيا الله رحمن على الجميع، في عنده رحمة، رحمة عامة. هاي الرحمة العامة بالدنيا واضحة جدا، ما حدا بناقش فيها، بالدنيا الرحمة واضحة جدا، رحمة الله سبحانه وتعالى الجميع واضحة جدا ما بيميز. بس بالآخرة قد يكون رحمن، بالآخرة قد يطال البعض الرحمة الإلهية وهو غير مؤمن. هيدي من رحمانية الله سبحانه وتعالى. إنه وارد نحن عنا إنه بعض الناس قد يكونوا كفرة، قد يكونوا مشركين، بس بيعملوا عمل بهذه الدنيا الله بحبه. وارد واحد من المشركين كان في أحد المؤمنين هربان، وصل إليه فخدمه وآواه، فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة برحمانيته، هو لا يدخل الجنة مشرك، ما عنده قابلية تدخل الجنة لشركه، بس جعله في مكان لا يعذب في جهنم، في النار ولكن لا تحرقه النار. ليش؟ لأنه عمل عمل، أو إنسان في صفة يحبها الله، مثل حاتم الطائي لما أجد بنته سألته أنه ما مصير أبي، وحاتم الطائي كان مشركا، قال في النار مضمون الرواية ولكن لا تحرقه النار. هذه من رحمانية الله قد تصيب الآخرة. لذلك نحن بمرات بثقافتنا الشعبية نضيق رحمة الله ببخل نفوسنا وعقولنا، بصير نقعد نفرز الناس على الجنة وعلى جهنم. ما في واحد يحكي هيك، ما بيعرف واحد الله سبحانه وتعالى شو بيعمل، انه اكيد هيدا على جهنم، اكيد هيدا مش على الجنة. رحمانية الله لا تخضع لقوانيننا، لا تخضع لقوانيننا، لا تخضع لعدالتنا، هي رحمة مقابل العدل. الرحيم فعيل، هذا الشكل والهيئة للمشتق يدل على الثبات، رحمن يدل على الانفلاش على العموم، رحيم يدل على الثبات. لذلك يفسر لفظ الرحيم بأنها الرحمة التي تصيب المؤمنين، رحمة خاصة. فالرحيم تدل على رحمة خاصة، والرحمن تدل على الرحمة العامة، الرحمة الواسعة. هون لما الله سبحانه وتعالى في بسم الله الرحمن الرحيم يكرر الرحمة، بده يعلمنا انه البداية النظر الاساس لابد ان يكون الى رحمة الله، عرض الله لابد ان يكون على اساس الرحمة. نحن هاي مرات بنخطئ بالتربية فيها، يعني احنا مثلا لما بدنا نربي اولادنا بنلاحظ نقول له الله بيخنقك، الله بيعذبك، الله، مع انه الله سبحانه وتعالى نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتربية مفروض نحن ان نجعل الولد يحب الله، ينظر إلى الصفات التي يحبها في الله سبحانه وتعالى كولد. والله تعالى حينما دائما كرر بسم الله الرحمن الرحيم يريد أن يفيد معنى أن ننظر إلى الرحمة، وأن تكون الرحمة هي الأساس في كل حياتنا. وليش تكرار؟ بتلاحظوا المسيحيون كثير بيحكوا عن المحبة، الله المحبة، انه هذا شعار. نحن بالاسلام الله الرحمة، والله الرحمة ينبغي انه بثقافتنا بمفاهيمنا نجعله متجليا واضحا، بان تكون الرحمة هي الاساس. بديش هلا ادخل لبحث الرحمة، بس اشارة انه لانه بحث الرحمة بحث لابد انه يطبق، مش انه يعرض بشكل نظري. وكلمة الرحمن والرحيم تدلنا على أنه علينا أن نتحلى بصفة الرحمة لغير المؤمنين، ونثبت على الرحمة للمؤمنين. يعني أن يكون في قلب الإنسان الأصل هو الرحمة العامة، وللمؤمنين يكون هناك ثبات، وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. بشكل عام هكذا المؤمن يكون. نعم، حين يواجه الإنسان أعداء الأمة، أعداء الله سبحانه وتعالى، هناك أشداء على الكفار رحماء بينهم، هناك يستعمل الإنسان الشدة، حتى التعبير لاحظوا أشداء من الشدة، استعمل تعبير الشدة لم يستعمل تعبيرا آخر. بسم الله الرحمن الرحيم تعليم أساس يريد الله سبحانه وتعالى من خلاله أن نتحلى بالرحمة منطلقين من فهم الله سبحانه وتعالى بأنه الرحمن الرحيم. بقية الآيات أتحدث عنها في اللقاءات المقبلة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.